إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 41 في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. فهذا الباب من جملة الأبواب التي فيها أحكام الإيمان، فإن الإيمان له أحكام، فمن أحكام الإيمان أنه سيأتي زمان لا يقبل فيه الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذا الذي يسمى الأجل العام، هذا أجل عام لجميع الناس، فإذا جاء هذا الأجل لا ينفع نفسا إيمانها. وكذلك الأجل الخاص وهو الموت، فإذا بلغت الحلقوم فلا ينفعها إيمانها. فالواجب على العاقل أن يغتنم الإيمان وأن يؤمن وأن يزداد إيمانا قبل فوات الأوان. قال: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. وذكر في الباب حديثين لأبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه. أما الحديث الأول فقد أخرجه من طريقين: من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، ومن طريق أبي زرعة عمرو بن جرير، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا. هؤلاء الثلاثة من شيوخ الإمام مسلم ويجمعهم كثيرا. أما يحيى ابن أيوب فهو المقابري البغدادي، وهو ثقة. وأما علي بن حجر فهو السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ. وأما إسماعيل بن جعفر فهو الزرقي المدني القارئ، ثقة ثبت. قالوا: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن جعفر الذي ذكرناه، عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن. العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم. عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي، ثقة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا من أشهر أشراط الساعة الكبرى: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها آمن الناس، هذا هو الشاهد. فإذا طلعت من مغربها آمن الناس، لكن هذا إيمان إيش؟ اضطراري. هذا إيمان اضطراري، والمطلوب الإيمان الاختياري. وهذا يسمى العلامات الملجئة. الملجئة يعني الملجئة للإيمان، الذي يكون الإيمان معها اضطراريا. آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كثير من الناس ما يفهم الجملة الثانية، ما معنى أو كسبت في إيمانها خيرا؟ يعني أن النفس المؤمنة إذا لم تكن كسبت خيرا قبل ذلك، فكسبها للخير بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعها. فإذا النفس التي لم تؤمن لا ينفعها إيش؟ إيمانها. والنفس المؤمنة إذا زادت من الخير لا ينفعها هذا الخير. ودلت هذه الجملة أيضا على أنه لا بد مع الإيمان من خير، أو كسبت في إيمانها خيرا. أخرج منها من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير مثقال ذرة، كسبت في إيمانها خيرا. فليس الإيمان مجرد دعوة، بل لا بد من كسب الخير في الإيمان. في صفحة 309 قسم الطيبي أشراط الساعة وعلامات الساعة إلى قسمين، فقال رحمه الله: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. فإذن هذه أشراط وعلامات الساعة، إما أنها علامات على قربها وإما علامات على حصولها. قال: فمن الأول، يعني من العلامات الدالة على قربها، الدجال ونزول عيسى وياجوج وماجوج والخسف، الخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فهذه من الأول علامات دالة على قربها. قال: ومن الثاني العلامات الدالة على حصولها أو علامات حصولها، الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. فهذا تقسيم من الطيب رحمه الله تعالى وللعلماء في تقسيم أشراط الساعة مذاهب ولا مشاحة في التقسيم كما يقولون. تقسيم الأول المشهور: أشراط صغرى وأشراط ناش كبرى. ثم الكبرى يقسمونها كما سمعت: علامات قرب وعلامات حصول. ومنهم من يقسمها إلى علامات أرضية وعلامات علوية، فطلوع الشمس من مغربها من العلامات العلوية، وخروج الدابة مثلا من العلامات الأرضية. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد، وابن نمير وأبو كريب. ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل. وأبو كريب هو محمد ابن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، قالوا حدثنا ابن فضيل، وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق حا، وحدثني زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب. كلاهما من؟ ابن فضيل وجرير، كلاهما عن عمارة ابن القعقاع، وهو ضبي أيضا كوفي، وهو ثقة. عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد، قال حدثنا حسين بن علي، حسين بن علي الجعفي ثقة عابد، عن زائدة، وهو زائدة ابن قدامة ثقة ثبت سني، عن عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزناد، وشهرته بأبي الزناد أشهر، فهو عبد الله أبو الزناد عبد الله ابن زكوان، ما كنيته يا شريف؟ أبو عبد الرحمن، فليس أبو الزناد كنية وإنما هو لقب. عن عبد الرحمن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله ثقة عابد، قال حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، أبو بكر ثقة حافظ مصنف عمي فتغير، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، عن همام ابن منبه أبو عتبة الصنعاني وهو ثقة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هو الذي بمثل؟ ها، هذه الطرق عن أبي هريرة، وهي إيش؟ أبو زرعة وعبد الرحمن الأعرج وهمام ابن منبه، فهؤلاء الثلاثة بمثل حديث العلاء عن أبيه، فيكون هذا الحديث عن أبي هريرة من كم طريق؟ من أربعة: عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير، وعبد الرحمن الأعرج، وهمام ابن منبه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا من طريق واحدة، قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، لا تستثقل كثرة التراجم، فلو داومت ستعلم فائدة ذلك بعد ذلك، ستجد نفسك قد حفظت وأنت لم تتعمد الحفظ. حا وحدثني زهير بن حرب، من؟ أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة الأزرق الواسطي جميعا عن فضيل بن غزوان، فضيل بن غزوان ابن جرير الضبي أبو الفضل الكوفي ثقة. حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه وهو فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم سلمان، أبو حازم الأشيعي سلمان مولى عزة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا. في صفحة 311 ذكرها هنا عن ابن عطية أنه قال في هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، طلوع الشمس من المغرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث، هذه طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج الدابة. قال وفيه نظر، لأن نزول عيسى يعقب خروج الدجال، وعيسى لا يقبل إلا الإيمان، فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. قال لكن يأتي عند المصنف وهو هذا الحديث ثلاث إذا خرجنا، قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا. فإذا الأصل ماذا؟ طلوع الشمس من إيش؟ من مغربها، هذه العلامة التي لا ينفع معها الإيمان، وتكون هذه الثلاث إنما ذكرت لأنها إيش؟ لأنها متتابعة. قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية، وهذا بعيد، لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبث عيسى وخروج يأجوج وماجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب. فالأرجح أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، يعني الأحوال الأرضية، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. على كل حال لا ينفع نفسا إيمانها، إنما هذا يكون بطلوع الشمس من إيش؟ من مغربها، وأما العلامات الأخرى فهي كالمقدمات لها. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ودابة الأرض، عرفتم أيها الإخوة؟ فإذا الجمهور فسروا يوم يأتي بعض آيات ربك بإيش؟ طلوع الشمس من مغربها. ويشكل على هذا الحديث، صحيح؟ يشكل في ظاهره، لأن فيه ماذا؟ ثلاث، ليست واحدة. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها هذا واضح، والدجال يعني إذا خرج الدجال وآمن أناس ينفعهم إيمانهم أو لا؟ ينفعهم، لكن يشكل على ذلك هذا ليش؟ هذا الحديث. ودابة الأرض، على كل حال هذا الموضع يحتاج زيادة بحث، وإلا فظاهر هذا الحديث يؤيد ماذا لما نقل ابن عطية ماذا قال؟ قال الجمهور ذهبوا إلى أن قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب، وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث، فيكون موافقا لهذا ليش؟ لهذا الحديث. ثم ذكرها هنا الإثيوبي حفظه الله ملخصا يتعلق بالدجال في صفحة 327، وذكر الدجال يعني مطلوب، فإنه لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، حتى يغفل الناس عن ذكره. ومن واجبات الصلاة الاستعاذة من المسيح الدجال في آخر الصلاة. قال أعلم أن مما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله، وهل هو ابن صياد أو غيره، وعلى الثاني فهل كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، ومتى يخرج، وما سبب خروجه، ومن أين يخرج، وما صفته، وما الذي يدعيه، وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق، ومتى يهلك، ومن يقتله. ثم أجاب عن هذا قال فأما الأول فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ونحن قد ذكرنا قبل ذلك في شرح مسلم أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وأما الدجال الأكبر فكما في حديث تميم الداري أنه في جزيرة من الجزر، وهو موثوق حتى يأذن الله تبارك وتعالى بخروجه. قال وأما الثاني فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري أنه كان موجودا في العهد النبوي، وأنه محبوس في بعض الجزائر. قال وأما الثالث ففي حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية، نعم عندما يتوجه المسلمون ويفتحون القسطنطينية يأتيهم صارخ فيصرخ فيهم ويقول ماذا؟ ألا إن الدجال قد خرج. وأما سبب خروجه فأخرج مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبها، هذا سبب من الأسباب. وأما صفته فهو كما هو معروف أعور العين اليمنى. وأما الذي يدعيه فأولا يدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية، هذا كله يدعيه. وأما ما يظهر على يده من الخوارق فإن معه إيش؟ جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. طيب وما الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أخوف من الدجال؟ الشرك الخفي. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي. قال وأما الدابة قال أعلم أنه وردت أحاديث في تعيينها وصفتها ومن أين تخرج، ثم ذكر كثيرا من الأحاديث، ثم قال في النهاية والحق أن هذه الدابة هي دابة تكلم الناس بكلام فصيح كما أخبر الله تعالى بذلك. وأما ما سبق من هذه الآثار في صفتها وكيفية خروجها ومكان خروجها فلا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيدها وكون أكثرها إسرائيليات، فلا ينبغي الاعتماد عليها. هذا في صفحة 335. فإذا هذا يكفيك أن الآثار التي في صفة الدابة وكيفية خروجها ومكان خروجها أنها ضعيفة لا يعتمد عليها. وأما الحديث الذي بعد ذلك فهو حديث أبي ذر، أخرجه من كم طريق يا أحمد؟ من طريق يونس والأعمش، كلاهما عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر. أحسنت. قال: حدثنا يحيى ابن أيوب المقابري الذي ذكرناه في أول الدرس، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي أبو محمد ثقة ثبت إمام حجة، جميعا عن ابن علية، ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر البصري ثقة حافظ. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس، وهو هذا يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع. وأما يونس الذي يروي عن الإمام ابن شهاب فهو يونس ابن يزيد الأيلي، فتنبه لهذا. ثم قد اختلفوا هل يونس هذا هو ابن عبيد أم أنه ابن خباب، والصحيح أنه ابن عبيد. لماذا؟ لأن أبا نعي في مستخرجه على مسلم صرح باسمه، وهذا من فوائد المستخرجات. يعني مثلا هنا يونس، فعند أبي نعي في مستخرجه أنه سماه يونس ابن عبيد. عن إبراهيم بن يزيد وهو التيمي أبو أسماء الكوفي العابد ثقة يرسل ويدلس، سمعه فيما أعلم. من الذي يقول سمعه فيما أعلم؟ الأصل إذا وضع بين القوسين أنه يكون من كلام الإمام مسلم. يقول سمعه فيما أعلم عن أبيه، هكذا في هذه الرواية عند المصنف من رواية ابن علي عن يونس، قال سمعه فيما أعلم عن أبيه، وليس ذلك في رواية خالد الطحان التالية ولا في رواية الأعمش. فإن القائل كما ذكرتم إيش؟ يونس. عن أبيه وهو يزيد التيمي، يزيد بن شريك ابن طارق الكوفي، وهو ثقة. عن أبي ذر وهو جندب ابن جنادة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. الشمس لها إيش؟ لها فلك صح؟ لها فلك تدور فيه. طيب في أي نقطة في فلكها هي تحت الإيش؟ والمخلوقات كلها تحت الإيش؟ فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن من وجه هذا هو ابن كثير رحمه الله. المراد بالتحتية ها هنا يعني أقصى ما يكون من التحتية، فهي في فلكها هكذا في كل في أي نقطة هي تحت الإيش، لكنها عندما تكون في إيش؟ في أسفل نقطة، هذا هو المراد بالإيش؟ تحت العرش. نعم، فالمراد بالتحتية هنا يعني أبعد ما تكون عن العرش، أبعد ما تكون عن العرش، وهي أبعد ما تكون من العرش عندما تكون في أسفل الإيش؟ الفلك. هذا معنى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. فعندما تصل إلى هذه النقطة، يعني نحن نرى الشمس تخرج من وين؟ من المشرق، ثم ترتفع في فلكها، بعدين إيش؟ تغرب إلى أن تنزل إلى أسفل نقطة في فلكها، فحينئذ تستأذن لا تكمل دورتها حتى إيش؟ تخر ساجدة أولا، ثم تستأذن ربها، وذلك كل يوم. سبحان الله، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك، يعني كلما جاءت إلى هذا الموضع تخر ساجدة وتستأذن حتى نعلم عظمة الله تبارك وتعالى، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فلا يؤذن لها بأن تكمل إيش؟ مسيرها، وإنما إيش؟ ترجع. فعندما ترجع ستطلع من وين؟ من المغرب. قال فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. يعني ربما هذا ارجعي من حيث جئت يعني ظاهرها أنها تكمل الدورة إلى أن يأتي يوم فيقال لها إيش؟ ارجعي، حتى يقال لها ارتفعي، يقول ارتفعي يعني عن السجود، ارجعي من حيث جئت أي من المكان الذي جئت منه هو مطلعها كل يوم. فهذا لا بد من تأويله لأن هذا يكرر، فإذا ارجع من حيث جئت يعني معناها أكملي إيش؟ أكملي الدورة بحيث أنها تطلع من المشرق، فتصبح طالعة من مطلعها يعني من مطلعها المعتاد، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. فهذا يبين أن المرات السابقة أنه يؤذن لها في الإيش؟ يؤذن لها في أن تكمل دورتها وتطلع من المشرق، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم، يعني طلوعها من مغربها، ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي وهو صدوق. قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله, خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم وهو ثقة ثبت, عن يونس نفسه ابن عبيد, عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علية. ابن علية عن يونس, وهذا حديث من؟ خالد ابن عبد الله عن يونس. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء, واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيرهم. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي الحافظ الحجة الثبت, عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر, هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها, وكأنها يعني عندما يأتي الموعد وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت, فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر لها, والشمس تجري لمستقر لها. فقرأ ابن مسعود: وذلك مستقر لها. هذا المستقر ليش؟ المستقر اليوم أنها تسجد تحت ليش؟ تحت العرش, هذا اليوم الذي يتكرر. الذي بعده: قال: حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكوفي ثقة, وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: إسحاق أخبرنا, وقال الأشج: حدثنا وكيع, وكيع بن الجراح ها الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش, مستقرها تحت العرش. الإمام النووي ها هنا نقل عن القاضي عياض قال: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية. قال: حديث الأول في طلوع الشمس من مغربها. قال: وأما قوله في الحديث الآخر في الشمس مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة, هذا مما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعة بظاهر الحديث, قال الواحد: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها, يعني أي أنها كل يوم إيش؟ كل يوم تستقر في سجودها ثم تكمل مسيرتها. قول الثاني: وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعدى. فإذا القول الأول ماذا؟ مستقر لها, وهو إيش؟ استقرارها وسجودها تحت العرش. الثاني تجري لمستقر لها يعني إلى أجل معين. قال الواحد: وعلى هذا مستقرها معناه انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى إلى أول منازلها. عندكم آخر هذا المفروض؟ اللهم أن تكون المنازل يعني في دائرة، فيكون آخر المنزل يبدأ المنزل إيش الذي بعده. تسير في منازلها إلى آخر منازلها. قال: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلق الله تعالى فيها. فإذن هذا على ظاهره. في صفحة 340 نقل الشيخ رحمه حفظه الله أقوال المفسرين في هذا، وأحسن من تكلم على هذه الآية ابن كثير رحمه الله. فماذا قال؟ قال: في معنى قوله لمستقر لها قولان للعلماء، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني، مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب. قال: وهي أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها. قال: فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا عندما تكون في ساعة الزوال تكون إيش؟ ها؟ أقرب ما تكون، لأنها في أعلى شيء بالنسبة لفلكها، في أعلى شيء بالنسبة لفلكها، فتكون أقرب ما تكون إليش؟ إلى العرش. قال: فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل، هذا يكون متى؟ في نصف الليل، صارت أبعد ما تكون إلى العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع. بالنسبة لكل الجماعة، سبحان الله. ولعل هذا هو السر في كون آخر وقت العشاء منتصف الليل، منتصف الليل، لأنها ستبدأ مسيرة جديدة. فيمكن أن يكون هذا هو السبب، والله أعلم. فهذا هو القول الأول وهو مستقرها المكان. قال: والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته. قال: وهذا هو مستقرها ليش؟ الزماني. فإذا قولان العلماء: قول أول مستقر المكاني، وهذا يتكرر في كل ليش؟ في كل ليلة. والقول الثاني هو المستقر الزماني، وذلك عند نهاية الإيش؟ عند نهاية العالم. ثم نقل عن الحافظ في الفتح وعن الخطابي، لكن كلام ابن كثير رحمه الله يعني في غاية الوضوح. فإذا قال المستقر المكاني والمستقر الإيش؟ الزماني. قال: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المناسبة أنه ببدء الوحي بدأ الإيمان، ببدء الوحي بدأ الإيمان، لأنه قبل الوحي لم يكن إيمان، كان الناس في جاهلية جهلا. فهذه مناسبة باب بدء الوحي لكتاب الإيمان، فببدء الوحي بدأ الإيمان. تقول أيضا: ومن المناسبات أن من الإيمان، الإيمان بالإيش؟ بالوحي. قال الله تبارك وتعالى في صفة المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم ذكر في الباب حديث عائشة وحديث جابر. أما حديث عائشة يا أحمد فهو من كم طريق؟ من 3 طرق مشهورة عن الزهري وعقيل، فمخرج الحديث هو ابن شهاب، ويروي عنه 3 من تلاميذه المعروفين المشهورين، وهو يونس ومعمر وعقيل. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهو مصري ثقة. قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب القرشي، وهو مصري أيضا الفقيه ثقة حافظ عابد. قال: أخبرني يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر، مشهور بابن شهاب نسبة إلى جد من أجداده، فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. طيب، والزهري أيضا نسبة إلى جد بعيد وهو زهرة، فهو ابن شهاب الإيش؟ الزهري، وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق على إتقانه وإمامته. قال: حدثني عروة ابن الزبير ثقة ثبت فقيه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. هل عائشة رضي الله عنها أدركت هذا الزمان؟ ما أدركته، فهذا يسمى إيش؟ مرسل صحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ تعريفه أن يروي ما لم يدرك زمنه، أن يروي ما لم يدرك زمنه. طيب، إذا لم يدرك زمنه فكيف يرويه؟ يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، من صحابي آخر شهد هذا الإيش؟ الزمان. فهذا هو الضابط في تعريف مرسل الصحابي، أن يروي الصحابي ما لم يدرك زمنه، إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث مثلا، يعني عائشة من وين أخذت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدثها لكنها ما أدركت ليش؟ ما أدركت زمن هذا الحديث. قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. وعند البخاري الرؤيا ليش؟ الصالحة، الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة وليس سواء، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون في الخير وليش؟ والشر، هي صادقة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن بقرا ينحر، فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في أصحابه يوم إيش؟ يوم أحد، فهذه نقول عنها رؤيا إيش؟ صادقة. وأما الرؤيا الصالحة تكون في إيش؟ ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي أحد أقسام الوحي، فمن أجل هذا قال من الوحي، يعني من جنس الوحي أو من أنواع الوحي، فمن أنواع الوحي الرؤيا الصادحة أو الصادقة. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني إيش المقصود؟ يعني تكون رؤيا واضحة وتتحقق كما يطلع الصبح. عندما يطلع الصبح الناس ما يشكون في طلوعه، فكذلك رؤياه صلى الله عليه وسلم إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. هذا ليس معناه أن محبة الخلاء جاءت بعد ليش الرؤيا الصالحة، وإنما كما يقال هذا عطف أخبار على أخبار، ليس عطف وقوع وحصول، وإنما عطف خبر عليه على خبر. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان أيضا حبب إليه الخلاء وكان يرى مثل هذه الرؤى. ثم حبب إليه الخلاء يعني الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. ما هو التحنث؟ التحنث اجتناب الحنث، والحنث هو الإثم والذنب. ففيه أن التعبد يجنب صاحبه ماذا؟ الحنث والإثم، وهذا من أوضح ما يكون. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله في ظله وشاب نشأ في طاعة الله، لأنه إذا نشأ في طاعة الله تحنث، تحنث يعني إيش؟ اجتنب الحنث. فكان يتحنث فيه وهو التعبد. تقول هذا مدرج من قول الزهري، فالذي فسر التحنث هو الزهري وهو التعبد. في صفحة 360 قال وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي. قال الحافظ ولم يذكر دليله. قال نعم في رواية البخاري من طريق يونس عنه ما يدل على الإدراج، فالبخاري في كتاب التفسير أخرج هذا الحديث من رواية يونس ما يدل على أن هذا مدرج من قول ليش الزهر. بأي شريعة كان يتعبد حمك الله، بأي شريعة كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة ها هنا أطالوا بما لا طائل إيش؟ بما لا طائل تحته. يعني الكثير منهم يرجح أنه كان يتعبد بماذا؟ بشريعة إبراهيم عليه السلام، ومنهم الذي قال بشريعة آدم فأطالوا يعني بما لا طائل تحته، من قال بشريعة نوح ومن توقف. قال الجامع وهو الشيخ الأثيوبي عندي القول بالتوقف هو الأرجح لعدم حجة مقنعة. قال على أن الخوض في هذه المسألة ونحوها من فضول الكلام لا ينبغي شغل الوقت به. معروف أن ملة إبراهيم عليه السلام كانت موجودة في جزيرة ليش العرب، كانوا على شريعة إبراهيم، وأول من جلب الأصنام هو عمرو بن إيش؟ عمرو بن لحي. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. الليالي أولات العدد، الليالي هذه متعلقة بماذا؟ بالتعبد ولا بيتحنث؟ بيتحنث، لأن التعبد أصلا تفسير، يعني كأنه كان غير موجود، فيكون قول عائشة ماذا؟ يتحنث فيه إيش؟ الليالي، يتحنث فيه الليالي أولات العدد، وعند البخاري ذوات العدد، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتزود ويذهب إلى غار حراء فيبقى فيه مدة فإذا نفد الزاد رجع وتزود لمثلها وهكذا. وهذا هذه الخلوة في غار حراء يعني مثل الاعتكاف، ولذا كان الاعتكاف معروفا في الجاهلية. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بالنذر. وكانت هذه الليلة قبل الإسلام. قالت قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق. فجئه يعني جاءه ايش؟ بغتة. الإمام النووي قال فجئه أي جاءه الوحي بغتة، وأيضا يقال فجأه، فيقال فجأه وفجئه أي جاءه بغتة وهو في غار حراء. فجاءه الملك، هل هذه الفاء تعقيبية ولا تفسيرية؟ تأملوا، هذه تفسيرية، لأن فجأه الحق فسر بماذا؟ يعني جاءه الملك، فالفاء هنا تفسيرية وليست للتعقيب، لأن التعقيبية يكون ما بعدها وما قبلها مختلفة، أما إذا كان ما بعدها يفسر ما قبلها فتكون إيش؟ تفسيرية. فجاءه الملك فقال اقرأ. وتأمل كيف قالت حتى فجأه الحق. الحق ها هنا هو الوحي والذي جاء بالوحي. فجاءه الحق يعني الوحي، والذي جاء بالوحي وهو من؟ وهو جبريل. ولذلك قالت فجاءه الملك، فهذا تفسير لي فجأه الحق. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. الماء هنا نافية، لأن بعضهم قال للاستفهام وقالوا أشياء أخرى. ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، فالماء هنا نافية يعني ظاهر على ما يظهر، وما ينبغي أن يكون يعني شك في هذا أنها نافية. قال فأخذني فغطني. غطني معنى عصرني وضمني، يقال غطه وغته وضغته وعسره وخنقه وغمزه، كل هذا بمعنى إيش؟ واحد، أي أنه يعني ضمه وضغط عليه وشدد عليه. طيب لماذا هذا؟ من أجل أن يتنبه لعظم ما يلقى عليه. هذا أمر عظيم، هذه بداية النور. فغطني حتى بلغ مني الجهد. الجهد والجهد كلاهما صحيح. حتى بلغ مني الجهد، وتقول الجهد والجهد بالرفع وبالإيش؟ بالرفع وبالفتح. قال ويجوز نصب الدال ورفعها. فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد فتكون مفعول به، وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه. فإذا حتى بلغ مني الجهد، من الذي بلغ؟ الجهد يعني بلغ مبلغه. حتى بلغ مني يعني حتى بلغ جبريل مني الجهد، والجهد هو المشق. ثم أرسلني يعني تركني فقال اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني، قال ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، فهذا أول ما طرق العالم من كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم وهو القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن القراءة والتعلم يعني هو مفتاح العلم، مفتاح العلم بالقراءة، إما أن يقرأ بنفسه وإما أن يسأل غيره. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ومن كرمه سبحانه هذا الوحي، فهذا الوحي أكرم الله عز وجل به نبيه وأكرم به هذه الأمة. قال الله عز وجل: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، فهذا هو الشرف في كتاب الله عز وجل. الذي علم بالقلم الكتابة، شوف قراءة وكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بوادره. ترجف يعني ايش؟ تضطرب. وبوادره جمع ايش؟ جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق، هذه في هذا المكان. فالإنسان عند الخوف فهذه اللحمة يعني تتحرك وتضطرب، ترجف بوادره. قال: حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي غطوني ولفوني، وذلك من الإيش؟ من شدة الخوف وعدم الاستقرار. فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهو الفزع. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر، وأخبرها الخبر. المرأة إذا كانت ذات عقل ورجاحة فإنها من أعظم الأسباب في التخفيف. انظر لما في صلح الحديبية، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، لما تم الصلح وحبسوا عن البيت، ومن حبس عن البيت فلا بد أن يتحلل، فأمر الناس أن يتحللوا، ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم، انتظروا ربما يتغير الحكم أو ينزل الوحي. فدخل على أم سلمة وأخبرها، فقالت له: يا رسول الله، أخرج لا تكلم أحدا، فانحر هديك واحلق رأسك. ففعل الناس. هذا كان برأي إيش؟ امرأة. وكذلك ها هنا يقول لها: يا أي خديجة مالي، يعني ماذا جرى لي، وأخبرها الخبر. ثم قال: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. الحقيقة ها هنا ذكروا يعني شيئا يعني من غير حجة ولا مقنعة، كما قال الأتيوبي قبل ذلك. ماذا قال عندك؟ قال قاضي عياض: ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكن ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر. الأمر لسه ما اتضح حتى يقال أنه خشي ألا يقوى على القيام بهذا الأمر، فهذا بعيد عن معنى هذه الجملة. قال: أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك. وتحققه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: وقد ذكر القاضي هذين الاحتمالين في كتابه الشفاء، قال: وهذا الاحتمال الثاني ضعيف. قلنا: وكذلك الأول. ثم نقل الأيوبي في صفحة 378 عن الحافظ ابن حجر يعني ما يتضمن ضعف هذا التفسير من القاضي عياض. تأمل، قال: والخشية المذكورة خشيت على نفسي، اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا. أولها الجنون، خشيت على نفسي يعني من الايش؟ الجنون. ثانيها الهاجس. ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض. خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، هذا الذي ذكره من؟ القاضي عياض. السابع العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. الثامن عدم الصبر. التاسع أن يقتلوه. العاشر مفارقة الوطن. الحادي عشر تكذيبهم إياه. الثاني عشر تعييرهم إياه. قال الحافظ: وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده. الثالث اللي هو إيش؟ الموت من شدة الرعب أو المرض. هذا خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا. قالت له خديجة: كلا. يعني هذا الذي أنت تخشاه على نفسك لن إيش؟ لن يحصل. فطمأنته وأمنته. وكلا هذه كما ذكر عندك الإمام النووي قال: أما قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد. كلا يعني إيش؟ يبعد ذلك. قال: وهذا أحد معانيها، أنها للنفي وليش الإبعاد. قال: وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى ألا التي للتنبيه. قال: وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام، وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء. طبعا الشيخ موجود في موضوع الوقف والابتداء هذا ابن الأنباري، فذكر معاني كلا. والصحيح أن معناها واحد، ليست هذه المعاني التي فرعها ابن الأنباري، وإنما معناها واحد كما في صفحة 379. قال ابن هشام الأنصاري: هي مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية. يعني إيش؟ كلا، كاف التشبيه ولا النافية. طيب لو كانت كلا لماذا شددوها كلا؟ قال: وإنما شددت لامها لتقوية المعنى، وعند غيره أنها بسيطة. بسيطة يعني غير مركبة، هي كلمة واحدة كلا. وعند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر. نعم، فهذا هو معناها كلا، حرف معناه الردع والزجر. لا معنى لها عندهم إلا ذلك. كلا والله لا يخزيك. الإمام النووي رحمه الله أطال في شرح هذا الحديث واعتنى به. لا يخزيك، وفي رواية معمر: لا يحزنك. معنى لا يخزيك يعني لا يفضحك. الخزي هو الفضيحة والهوان، ولا يحزنك من الحزن. والله لا يخزيك الله أبدا. أتأملوا أيها الإخوة، أول شيء ماذا قالت؟ ها؟ كلا. لا، أول شيء كلا، لأنه قال لقد خشيت على إيش؟ على نفسي، فقالت له كلا. ثم قالت له إيش؟ أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وتأمل كيف ذكرت التأبيد، لا يخزيك الله أبدا. لماذا أيها الإخوة؟ قالت والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كم أمر؟ ستة أمور. ولذلك يذكر الذين تكلموا في دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور، يقولون من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرته خديجة، كما ذكره من؟ هرقل. هرقل لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل أيضا بجميل صفاته صلى الله عليه وآله وسلم على أنه نبي: إنك لا تصل الرحم. قلت لكم الإمام النووي توسع رحمه الله، قال: وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. ضابط جيد، الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل وليش والموصول. ففي صلة الرحم انظر إلى حالك وحال من إيش وحال من تصل. قال: فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة، يعني إذا كان الموصول صاحب مال ليس من المناسب أنك تصله بليش بالمال، وإنما تصله بليش بالعلم، بالزيارة، بالنصح، بالإرشاد. قال: وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. هذا بالنسبة ليش تصل الرحم، إنك لا تصل الرحم. نتأمل في هذه الصفات حتى نتصف بها أيها الإخوة، هذه صفات النبوة. وتصدق الحديث، وتصدق الحديث. يوم الأحد كان الدرس كله في ليش في الصدق، كعب بن مالك رضي الله عنه. وتصدق الحديث وتحمل الكلة. الأصل في الكل هو يعني الثقل والعيال، تحمل الكل. الكل يعني الذي هو عالة ويحتاج من يكفله. قال: ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه. قال: ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال الذين لا عائل لهم وغير ذلك. قال: وهو من الكلال وهو الإعياء. فالضعيف عنده إعياء عجز، واليتيم والذي لا عائل له، هذا معنى وتحمل الكل، يعني تتعامل مع الضعفاء والمساكين والمحتاجين. كثير من الموتى ترى لهم رؤى صالحة ويذكر عنهم علامات يعني طيبة عند الموت، فيسألهم المغسل: ماذا كان يفعل أبوكم؟ ماذا كانت تفعل أمكم؟ فيقولون أشياء من هذا القبيل، رحمك الله، أن أمهم مثلا كانت تصل المساكين في الخفاء وتتصدق في الخفاء، وتحمل الكلة وتكسب المعدومة. أطال جدا الإمام النووي في بيان هذه الجملة. قال: وتكسب المعدومة، فهو بفتح التاء، تكسب بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور. ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال: رواه بعضهم بضمها، يعني ايش تكسب المعدوم. قال ثعلب وابو سليمان الخطابي وجماعات من اهل اللغه: يقال كسبت الرجل مالا، كسبت الرجل مالا واكسبته، كسبته واكسبته بمعنى. قال لغتان: افصحهما كسبته، يعني بالفعل الثلاثي كسبته مالا، هذا أفصح من إيش؟ أكسبته مالا. قال وأما معنى تكسب المعدوم، كم بقي؟ طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.